بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى جناته ورضوانه، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، يستمر لقاؤنا في هذه الوقفات التي نتأمل فيها آيات القرآن ونتدبر في آيات الكريم المنان، استجابة لأمر الله عز وجل الذي أمرنا بذلك في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نتدبر آيات القرآن ونقف معها خوفا وخشية من أن نكون ممن عاتبهم الله عز وجل حيث لم يتدبروا هذا القرآن، فقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا حق عظيم أوجبه الله سبحانه وتعالى على الناس نحو هذا الكتاب الخاتم، الكتاب المهيمن على سائر الكتب السماوية الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على خاتم الرسل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى ألزمنا هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك جميعا، وأن يعيننا لأدائه كما يريد ربنا عز وجل ويرضى، وأن يجعل ثمرة ذلك هي التذكر، لأن التدبر طريق يسلكه الإنسان، والغاية هو أن تحصل الذكرى في قلب هذا العبد، ثم تحصل التزكية لهذه النفس، ثم تخضع هذه الجوارح لما جاء في كتاب ربها عز وجل. فإذا هو قلب سليم ونفس زكية وجارحة خاضعة لأمر الله عز وجل، هذا بمجموعه هو التذكر. فإذا ما تذكر الإنسان بعد تدبره كانت هذه النتيجة في هذه المحال الثلاثة، وهي التي يناط بها عمل الإنسان وإنجاز الإنسان: عقله ونفسه وجوارحه. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهذا الأمر. ووقفنا في درسنا الماضي مع آية عظيمة جليلة، وكل ما في القرآن عظيم وجليل فهو كلام رب العالمين، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم عن بعض سور القرآن أو بعض آيات القرآن بميز ميزها الله سبحانه وتعالى وأعطاها، فليس لنا إلا أن نقبل عطية الله، وليس لنا إلا أن نرضى بما فضل الله عز وجل وقدم من آياته. فآية الكرسي كما تبين لنا من إخبار الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أنها أفضل آية القرآن، كما أن سورة الفاتحة أفضل سور هذا الكتاب الكريم، فنحن إذن ليست القضية قضية تحكم من جهة الإنسان، ولكنه إيمان ويقين بما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي قال الله عز وجل عن خبره: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو الذي أخبرنا عن مكانة هذه الآية العظيمة، وأنه كان هذا البيان نتيجة سؤال وجهه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لقارئ من كبار قراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بن كعب، ألقى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا السؤال قائلا: يا أبا المنذر، أي آية في القرآن أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه السؤال عليه الصلاة والسلام فقال: آية الكرسي. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم قال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي أن إدراك الإنسان لهذا الأمر هو من العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الإدراك الذي أدركه أبي بن كعب رضي الله عنه سماه علما، وأنه استحق أن تحصل له تلك التهنئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إدراك هذا الأمر العظيم. فوقفنا وقلنا قبل أن نقف مع آيات أو كلمات وجمل هذه الآية الكريمة المباركة، فإنه مما هو مدرك عند العلماء ونوه بشأنه العلماء أن آية الكرسي إنما حصلت لها هذه المكانة والمنزلة بين آيات القرآن العظيم، حيث أنها تضمنت وصفا لهذا الرب الجليل جل جلاله، فكانت من أعظم آيات القرآن في هذا الموضوع العظيم الذي هو العلم بالله عز وجل ومعرفة الرب سبحانه وتعالى خالق الكون، خالق الإنسان، الرب العظيم الجليل الكبير المتعال، الملك المالك القاهر جل جلاله، الأول الآخر الظاهر الباطن. فإن هذه الآية العظيمة تكلمت عن الرب جل جلاله وبينت وعرفت هذا الإنسان بربه وخالقه سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا قبل أن ندخل إلى هذه الآية الجليلة رفيعة القدر عظيمة الشأن ذات أعظم علم في هذا الوجود كله وهو العلم بالله سبحانه وتعالى، فوقفنا وقفة علم ومجلس علم بحق عندما وقفنا مع قضية العلم بالله عز وجل، ما هي مكانتها في كتاب ربنا عز وجل، ما هي مكانتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي منزلتها عند العلماء، كيف يتعاملون مع هذا العلم العظيم، العلم بالله جل جلاله. فوجدنا أن الكتاب الكريم بين لنا وأن القرآن العظيم قضيته الأساس والقضية الأم التي عرض لها هذا القرآن الكريم إنما هو الكلام عن الله، عن الرب الخالق الجليل جل جلاله، وأن الله سبحانه ما ذكر شيئا في كتابه ولا تكلم عن أمر في كتابه ولا بين أمرا في كتابه كما بين الأمر المتعلق بذاته العلية العلم بالله جل جلاله. ليست هناك في القرآن قضية أعظم من هذه القضية، وليس هناك في القرآن شيء ذكره الله عز وجل كما ذكر هذا الأمر العلم به جل جلاله، ويكفي ذلك دلالة على أهمية هذا الأمر. ولذلك تقرر عند العلماء ولا خلاف بينهم أن هذا العلم هو أوجب علم على الإنسان ينبغي أن يتعلم، وأنه لا ينبغي أن يسبق هذا العلم أي شيء يطلبه الإنسان، بل أن هذا العلم ليس فقط أن تتعلمه ثم يكون بعد ذلك مركونا في داخل الذهن، بل تتعلمه ليكون بعد ذلك هو الأصل لكل علم، ويكون هو الحاكم على كل معرفة تكون محل القبول عندك، مرجعها في ذلك كله العلم بالله عز وجل. فما أذن الله به تتعلم، وما لم يأذن الله به فلا تتعلم. أن يكون أثر ذلك العلم على كل معرفة وعلى كل عمل تتصرف وتفعل، فلا بد أن تدرك أن المرجع في ذلك كله هو ما تعلمته من هذا العلم العظيم، العلم بالله جل جلاله. ومن هنا أيضا قال العلماء أن العلم الوحيد الذي يطلب لذاته، وكل علم سواه فإنما يطلب لشيء آخر ومن أجل شيء آخر، أما العلم الوحيد الذي يطلب لذاته هو العلم بالله عز وجل. أوجب الله عليك أن تعرف ربك، أوجب الله عليك أن تتعلم العلم الذي يعرفك بربك خالقك جل جلاله. ومن كان جاهلا بربه أي علم قد حمل، ومن كان لا يعرف ربه أي علم في صدره له قيمة أو يريد أن يفتخر به وقد جهل بربه الذي خلقه. فلذلك وقفنا في درسنا الماضي مع هذا الأصل العظيم، وكيف نقلنا من كلام العلماء علماء هذه الأمة، الأمة المباركة، الأمة الوفية لكتاب ربها، فما ضيعت، حفظته سطرا وحفظته صدرا، الأمة الوفية الأمينة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ضيعت ذلك، فحفظته صدرا وحفظته سطرا. هذا الأمر الذي كانت هذه الأمة وفية لدين الله عز وجل، فلذلك وصل هذا العلم إلينا. تتابعت القرون بعد القرون، ونجد ما قاله الأول محفوظ بين أيدينا نقرأه كما قاله الأول، كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نقرأ القرآن غضا طريا كما تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمين الوحي جبريل، وكما تلقاه جبريل من رب العزة والجلال. فإذن هذا الوفاء لهذه الأمة المباركة، هذه الأمة الخاتمة، الذي لم يكن مثل ذلك في أي أمة سبقت هذه الأمة، حق لإنسان ينتمي لأمة هذا جهدها وهذا عملها وهذا وفاؤها بدين الله وهذا بذلها وهذا صبرها. كم مكر بها أعداء الله، كم مكر بها الخصم الأول إبليس، كم سلط عليها وأرسل من جنده وأتباعه من شياطين الجن والإنس، ونجد هذه الأمة باقية صابرة لا تموت. قد تضعف أحيانا وقد تمرض أحيانا، لكنها لا تموت، لأنها خير أمة أخرجت للناس. فلذلك هذه الأمور أيها الإخوة الأكارم تجعل حقيقة الإنسان يفخر بذلك، ويريد أن يكون له قدما في هذا الأمر وفي هذا البناء وفي هذا العمل الصالح مع كتاب الله عز وجل. هذه الآية الكريمة كما قلنا في درسنا الماضي وأجملنا، قلنا أنها تضمنت على 10 جمل، كل جملة ذات معنى عظيم، وكل جملة من هذه الجمل العشرة تحمل أصلا كبيرا، أصلا في مبدأ الاعتقاد، أصلا في تأسيس الإيمان في أعماق قلبك، ثم تتضمن معاني جليلة تربوية تتربى بها هذه النفس لتزكو، ثم تتضمن بعد ذلك سلوكا ينبغي على هذه الجوارح تسير عليه. إن هذا التلاقي بين هذه الثلاثية التي بها صلاح هذا الإنسان أن تكون كل جملة منها أول ما تتضمن معنى، تتضمن إدراكا يخاطب عقل الإنسان الذي يسكن في قلبه، فتحدث له صلاحا وتحدث له استقامة وتحدث له سلامة، فيصبح ذلك القلب سليما، ويصبح هذا المكان منيرا، ويصبح هذا العقل مستبصرا، يقود هذا الإنسان ليبصر الأمور أمامه، فيزن الأشياء بميزان صحيح دقيق، يزن الأشياء والطمأنينة في أعلى مستوى على أنه ما تقرر أنه صالح فهو الصالح، وما تقرر أنه هو الطالح فهو الطالح، ما تقرر أنه هو النافع فهو النافع، وما تقرر أنه هو الضار هو الضار. لماذا؟ لأنه استنار بنور الوحي وأصبح سليما بعلمه بربه عز وجل، فسلمه أمر هذا الميزان، ميزان الأشياء والأمور الذي هو دور العقل، فعندما خضع هذا الميزان للعلم بالله عز وجل فعند ذلك يزن الأشياء بطريق سليم صحيح. ولذلك لا أحد، والله لا أحد أكثر طمأنينة فيما يتخذ من قرار في وزن الأمور مثل المؤمن، وأنى لإنسان أن يجد مثل هذه الطمأنينة من إنسان يجد أن ما وصل إليه أن هذا هو من تعليم العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ومن يزن الأمور كالعليم الحكيم اللطيف الخبير جل جلاله مالك الملك سبحانه وتعالى؟ هل أحد يجد طمأنينة أكثر من إنسان استبان له الأمر أن ما وصل إليه إنما هو حكم الله من فوق سابع سماء؟ من يصل إلى مثل هذه الطمأنينة إلا المؤمن، إلا المؤمن الذي ملك قلبه لله وجعل أمره بيد الله، وأن الذي يأمر في الأمر ويبين له قيمة الأشياء إنما هو أمر الله وحكم الله ودين الله، الذي علم بما في القرآن أنه سبحانه وتعالى لا يشرع للناس إلا ما هو حكمة ومصلحة لهم. هذه اليقينية هي التي يتميز بها المؤمن، هي التي يتميز بها أهل الإيمان، هي التي يثبت بها عندما تأتي الشبهات وتأتي موارد الشهوات على هذه النفوس وهذه العقول، فيأتي هذا العلم السليم الصحيح ليقف موقفه الحاسم الحازم، فيبطل كل تلك الشبهات ويزهق كل تلك الشهوات، فلا تجد لها مقرا في قلب ولا تجد لها مستقرا في نفس. إذن هذا هو العلم الذي من وصل إليه هذا الذي يشعر بلذة الإيمان. أما من وجد شيئا يسيرا من لذة الإيمان إثر عبادة أو عمل صالح أو صدقة قدمها فهذا خير، ولكن أنى لهذه اللذة أن تصل إلى لذة وجدها الإنسان بعد علم صحيح أخذه من كتاب ربه. ولذلك لا يقدم، وقد قلنا أن اللذات ثلاثة أنواع: الأولى اللذة العلمية التي بنيت على العلم الصحيح، وهذه أعلى أنواع اللذات، ثم يتبعها اللذة الحسية التي يجدها الإنسان من متاع يجده في الدنيا لأمر محسوس، ولو كان بطعام طيب، ولو كان بمال حلال، ولو كان ولكن أن لتلك اللذة أن ترتقي لتصل إلى اللذة الأولى. ثم النوع الثالث وهي اللذة الوهمية التخيلية، وهو ما يسرح به ذهن الإنسان وخياله ويستمتع بأمور، سواء إن كانت في ماض مضى أو في حاضر يأتي أو لأمر غائب عنه وهو في آنه، فإن هذه لذة من اللذات، ومنها ما يكون متصلا بالحق ومنه ما يكون متصلا بالباطل. والإنسان المخلوق المكرم هو من تقوده اللذة العلمية العقلية، وأما من تقوده اللذة الحسية فليعلم أن مساره أنه أقرب إلى مسار العجماوات، وأما من قادته اللذة التخيلية فحاله أقرب إلى حال الجنون. فالمؤمن هذا شأنه مع هذه اللذات، فلذلك عندما أدرك من أدرك من العقلاء لذلك ما كان في أمر التعلم يسبق العلم بالله شيء، وما كانوا يفرغون من الأوقات كما يفرغون لهذا الأمر العظيم العلم بالله عز وجل. ويتبين لنا أثر هذا العلم، أول وأعظم ما يكون أثره أنه سبب في أن توفق للحق الذي يريده الله. هذا العلم يوجد التقوى، والله قال واتقوا الله ويعلمكم الله. قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه في مرض موته، قال له طلابه وهم يرون في حالته أنه مفارقهم، فقالوا له يا أبا عبد الله من نسأل بعده؟ من تختار من أصحابك الذين أخذوا العلم عنك لنرجع إليه؟ فقال لهم عبد الوهاب الوراق، فاستعجبوا وقالوا ولكنه ضيق الفقه، ليس عنده كما عند فلان وفلان من أصحابك من حفظ المسائل وغيرها. فبماذا أجاب؟ أجاب بجواب عظيم، أجاب بحكمة بليغة لو وعيناها، قال إنه رجل صالح مثله يوفق للحق. فالحق توفيق، والحق رزق وعطية، والجهد وسيلة وسبب، والله هو الذي يعطي، والله هو الذي يقسم، والله عز وجل هو العليم. فقال إنه رجل صالح مثله يوفق للحق. فلذلك نريد أن نقف مع هذه حقيقة الجمل العشرة التي جاءت في هذه الآية الكريمة، ونقف ابتداء مع ما مجمل ما ذكر العلماء من المعاني حولها، والذي يهمنا في الدرجة الأولى بناء الأساس، أن تقوم بإصلاح الركيزة الأولى والأساس المتين الذي كل شيء يبنى عليه، وهو صلاح هذا القلب. صلاح هذا القلب لأنه كما تبين لنا حين ننطلق من القرآن ماذا قال الله؟ قال جل جلاله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. الأمر مرده أن تلقى الله بقلب سليم. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه المضغة. والذي حقيقة نريد ونجتهد ونسعى ونبذل الجهد في كل ما نريد أن نقف مع القرآن، كيف نجد هذا العلاج لقلوبنا، كيف نحمل قلوبا سليمة مستبصرة بهدى القرآن. ثم إذا ما تحصلنا على ذلك أو شيء من ذلك، أين نتجه بذلك العلم؟ ليس المقصود الأول أن تتجه به للناس، ولكن المقصود الأول أن تتجه به وهو ما زال في داخل قلبك وفي جوف صدرك، أن تتجه إلى الأمر المقابل وهو هذه النفس، تسعى أن تزكي هذه النفس بذلك العلم السليم الذي أخذته من الوحي. هذا أوجب تكليف عليك بعد أن تلقيت هذا العلم وقمت بهذا الحق الأول وهو العلم بالله، فأثمر في قلبك سلامة وأوجد في قلبك نورا، فانتفع به، وليكن أول من ينتفع به أنت، أنت حين تتجه بهذا العلم نحو نفسك لتسعى إلى تزكيتها. ويخبرك الله في خبر عظيم كررناه ونكرره والله لشدة الحاجة إليه، عندما نقول أن القرآن الكريم أقسم قسما عظيما ما تكرر في القرآن كله، قسم واحد جاء على ترتيب عجيب، قسم جمع الله فيه في مكان واحد 11 قسم متتابعة، العظيم الجليل يقسم 11 قسم في مكان واحد في هذا القرآن في سورة واحدة، تتتابع هذه الأقسام قسم بعد قسم إلى أن تصل إلى 11 قسم. لئن كان الله أقسم قسما واحدا فإن جواب القسم عظيم، فكيف بأمر يقسم الله عليه 11 قسم متتابعة؟ هل إنسان يعيش مع القرآن؟ وهل الإنسان عرف ربه ثم يجد أن الجليل جل جلاله يقسم 11 قسم متتابعة ثم لا يقف وينسى كل شيء في حياته ويقول ما هو هذا الأمر الذي أقسم الله عليه 11 قسم؟ 11 قسم من أجل ماذا؟ من أجل قول الله قد أفلح من زكاها، المفلح من زكى نفسه، الخائب الخسران، الخسران بكل ما تعنيه كلمة الخسارة والبوار هو الذي أهمل تزكية نفسه، الذي انشغل بكل شيء ونسي أغلى شيء بالنسبة له نفسه، التي هي زاده للقاء الله، هي محل السؤال، هي محل العتب، هي محل وقوع الألم إن عذب. فإذا أهمل الإنسان نفسه ولم يسعى في تزكيتها، فهل هذا إنسان يستحق أن يقال أن هذا إنسان يعرف مصلحة نفسه، وأن هذا إنسان كان أمين على ما تحمله من أمر نفسه؟ إذا تمر السنين تلو السنين إلى أن يشيب شعر الإنسان وينحني ظهره وتضعف قواه، وهو لو سئل هل تعرف تزكية نفسك لا يستطيع أن يجيب. إذن بأي زاد يريد أن يلقى ربه عز وجل؟ وكيف والله يقيم عليه الحجة يقسم لك 11 قسم ثم يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ثم بعد ذلك لا يجلس الإنسان ويثني ركبته ويبحث ويتعلم ما هو الطريق، ما هو الطريق حتى أزكي نفسي؟ وكيف أعرف أن نفسي زكت؟ وكيف أعرف من خصومها؟ والإنسان العاقل أول ما يعنيه نفسه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهذا العلم الذي جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون كل شيء من أجل أن يصلوا إلى هذا العلم. يقول أبو أيوب رضي الله عنه، يقول: جاء إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعانا إلى الإسلام، قال: فقبلنا وأسلمنا، قال: وتركنا لأجله كل شيء، حتى الأموال والأولاد والزوجات، حتى نتعلم هذا العلم، وحتى نعرف كيف نصلح هذه النفوس. فلذلك هذا الأمر، عندما تتعلم هذا العلم العظيم، العلم بالله، فبعد ذلك اتجه به نحو نفسك، والمطلوب التزكية. وقلنا التزكية في مهام الرسالة النبوية الخاتمة تمثل أحد أمور أربعة هي غايات هذه البعثة النبوية، بنص القرآن: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من أجل ماذا؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. التزكية مقصد رئيس، لأجله نزل الكتاب. التزكية للنفس مقصد رئيس، لأجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل الأنبياء. ولذلك أطباء هذه النفوس من؟ أطباء هذه القلوب من؟ هم الأنبياء، هم الأنبياء، منهم يؤخذ هذا العلم، ولا نستقيه من غيرهم. وللأسف كم شرق الناس وكم غرب الناس بحثا عما يصلحون به هذه النفس، وصدوا قلوبهم عن المصدر الأساس والرئيس الذي والله لا يغني عنه أي مصدر آخر، كلام الله خالق الأنفس. الله خالق كل شيء، الذي يعاتبنا بقوله: أأنتم أعلم أم الله، وبقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي خلق، خلق الأنفس والقلوب والعقول، ما يعرف كيف تصلح؟ والمخلوق هو الذي يعلم ذلك. هل يقول هذا القول إنسان عنده عقل أو في قلبه إيمان صادق؟ فعلى هذا الأساس نريد أن نقف مع هذه الكلمات التي وردت في هذه الآية الكريمة المباركة. أول هذه الجمل قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو. هذه الجملة الأولى في هذه الآية الكريمة، هذه الجملة وهذه الكلمة أعظم كلمة في الإسلام على الإطلاق. وعندما نقول في الإسلام نقصد دين الله الذي ارتضاه لجميع البشر وجاء به كل الأنبياء، فليس هناك كلمة جاء بها الأنبياء أعظم من هذه الكلمة: لا إله إلا الله. ذلك قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف يوم عرفة. ماذا قال؟ قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهي هذه الكلمة هي حقيقة، هي قضية الإسلام، وهي حصنه الحصين، وهي حده المانع، وهي الشعار الذي يرفعه المسلم، وهي أساس الاعتقاد، وهي أصل الأصول، وهي أعظم الثناء على الله، وهي أفضل الذكر لله عز وجل. وما قال النبيون كلمة أفضل من هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فالله عز وجل في هذه الآية العظيمة التي هي أفضل آيات القرآن تبتدئ بهذه الجملة: ذات المكانة العظيمة في دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء. كل الأنبياء لا إله إلا الله. فالله عز وجل يقول الله. من هو الله؟ لا إله إلا هو. ليس هناك جملة تعرف الرب عز وجل وتعرف بحقه أعظم من هذه الجملة: لا إله إلا الله. فأساس العلم بالله يقوم على هذه الكلمة، وأساس الحق لله يتضمن في داخل هذه، موجود في داخل هذه الكلمة. من أراد أن يذكر الله بأفضل الأذكار فليكرر هذه الكلمة. من أراد أن يكون من أهل الجنة فلتكون آخر كلمة ينطق بها هذه الكلمة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الحديث العظيم، حديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند عرش الرحمن بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال: فأخر عند العرش فأسجد لربي ويفتح علي من محامده ما لم يفتح على أحد من قبلي. قال: فأقول، قال: ثم يقال: يا محمد اشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فيأذن لي فأذهب. يذهب إلى أين؟ على شفير جهنم، لما جعل الله في قلبه من رحمة بأمته. يقف على شفير جهنم ليشرف على إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فأخرجهم. قال: ثم أعود إلى العرش فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من محامده ما لم يفتح في المرة الأولى. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي ائذن لي في من كان في قلبي مثقال ذرة، ذرة من إيمان، ذرة الذرة. قال: فيأذن لي. قال: فأذهب وأخرجهم. يعود إلى شفير جهنم ليخرج هؤلاء. قال: ثم أعود لربي ثالثا فأخر عند العرش ساجدا. قال: ويفتح علي من محامده ما لم يفتح علي في المرتين الأوليين فأحمده بها. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: فأقول: يا ربي ائذن لي في من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة، ذرة من إيمان. قال: فيأذن لي فأذهب وأخرجهم. ثم أعود الرابعة فأخر لربي ساجدا ويفتح علي من محامده ما لم يفتح علي في المرات الأول فأحمده بها. فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع. قال: فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: فيقول: فبعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال: فأذهب وأخرجهم. فإذا هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. فالله عز وجل ابتدأ هذه الآية باسمه العظيم الجليل الله. الله الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى ولجميع الصفات العلى لربنا عز وجل. ولذلك كثير من العلماء يعتبرون أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم لله عز وجل، ويقدم، وإن كان وردت كما قلنا من العلماء من قال أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، والصحيح في ذلك ما حرره عدد من العلماء على أن الاسم الأعظم هو اسم الله سبحانه وتعالى، سواء كان اسما مفردا أو مقرون، يعني جمع بين اسمين، إذا دل على جميع صفاته الذاتية وصفاته الفعلية. وهذا حقيقة المعنى به يجمع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسم الله الأعظم، فبها يكون أن الله واحد من ذلك، والحي القيوم واحد من ذلك. وهذا يأتينا إن شاء الله نذكر عددا من النصوص التي وردت في ذلك. ولذلك الحي القيوم كما قلنا، ويأتي على أن الحي القيوم اسم الله الحي، جمع ماذا؟ جميع ما دلت عليه صفات ماذا؟ صفات الذات. والقيوم جمع جميع ما دلت عليه صفات الأفعال. فلما كان هذا التركيب دل على هذا المعنى الكلي العظيم فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فلذلك جاء على أنه اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. فالله عز وجل هو هذا الاسم العظيم الذي لم يتسمى به غير الله. هل نعرف أحدا سمى نفسه الله؟ حتى الذين ادعوا لأنفسهم الربوبية أو الألوهية صرفوا عن أن يتسموا بهذا الاسم، ولا يقبل أحد أن يتسمى أحد بهذا الاسم إلا الله الخالق جل جلال. أيضا هذا الاسم لم يثنى، الكريمان العليمان، لكن هل الله يثنى هذا الاسم؟ ما يثنى، وكذلك لا يجمع، لم يجمع، فهو اسم فرد مستحق لواحد أحد فرد صمد هو الله جل جلاله. ولذلك من أكثر ما ورد في القرآن من أسماء الله عز وجل هذا الاسم الله. الله ورد هذا الاسم في القرآن 2724 مرة، تكرر ذكر هذا الاسم العظيم في كتاب الله عز وجل الله. فإذا هو الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم الجامع ابتدأت هذه الآية باسم الله. ولذلك من قال بأنه هو الاسم الأعظم قالوا لذلك كل الأسماء تضاف إليه، وهو لا يضاف إلى الأسماء الأخرى. فأنت تقول الله هو الحي، الله هو القيوم، الله هو الملك، الله هو العزيز، ولا يكون العكس. فمن هنا إذن هذه الآية العظيمة ابتدأت باسم الله عز وجل العظيم الله. فيقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو، لا نافية للجنس، تدل على ماذا؟ تدل على النفي المطلق العام، وهذا الأصل في فعلها وفيما تفعل. لا النافية أنها ماذا؟ تدل على النفي المطلق. فالله عز وجل بهذا الحرف نفى عن كل أحد أن يكون إلها. ثم جاءت كلمة إلا لإثبات هذه الألوهية لواحد لا يشاركه ولا ينبغي أن يشاركه أحد، وهو الله عز وجل. فلا إله لا معبود بحق إلا إله واحد اسمه الله. فإذن هذه الكلمة دلت على ماذا؟ على إثبات وحدانية الألوهية لله جل جلاله الواحد القهار. ليس ذلك فقط، ونزهت هذا الأمر من الاشتراك والمشاركة والشركة. فلذلك لا يشارك الله عز وجل في هذا الأمر أحد ولا ينبغي، وكل من فعل ذلك فهو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولا يقدم على هذا النوع من الظلم ظلم، لا يقدم ولا يعتبر أن هناك ظلم أعلى من هذا الظلم، وهو أن الإنسان يشرك بالله عز وجل في عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى العظيم، الله والإله، فإن كلمة الله والإله مردها في لغة العرب إلى المألوه وإلى الحنين وإلى الشوق وإلى المحبة وإلى الخضوع وإلى الاستغاثة، فإن المألوه تتعلق به هذه الأمور. مألوه لأنه يستغاث، لأنه يرجى، فهو محل الاستغاثة، هو محل الرجاء، وهذا لا يكون من العبد إلا نحو ربه سبحانه وتعالى، نحو ربه عز وجل. فقوله لا إله إلا هو تقرير من الرب عز وجل أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وأنه سبحانه وتعالى إله المخلوقين جل جلاله، وأنه سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة، وأنه لا ينبغي للقلوب أن تخضع خضوع عبادة إلا له جل جلاله. إذن هذا المعنى في هذه الجملة الأولى. ما هو الأثر الذي تجده بعد ذلك في قلبك لتتجه به نحو نفسك؟ وما هي الأمور التي تغذي بها النفس من وراء ذلك؟ فهذا ما يأتي بإذن الله على تفصيل، لكن الذي كما قلت في المرحلة الأولى نريد ما الذي ينبغي أن يبنى في داخل العقل. هذا العلم اليقين أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، الله وحده، الله العظيم، الله الجليل، الله الكبير، هو الذي يستحق أن يعبد. فإذن هذا الأمر الذي أول ما ينبغي أن يستقر في قلبك. لذلك فأنت تجد في قلبك الشعور بالثقة في الله، تجد في قلبك الرضا بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، تجد في قلبك وتقوم أن من فعل ذلك فهو على حق، وأن من خالف ذلك فهو على باطل. تزن الأشياء بهذا الوزن، من سجد لله قلت هذا حق، ومن سجد لصنم أو قبر أو شجر أو حجر أو نجم قلت على باطل. من خضع لغير الله قلت مذلة بباطل، ومن خضع لله قلت مذلة بحق وخضوع بحق. فإذن هذا العلم يعطيك هذه البصيرة ويجعلك تستنير وتقوم ما يفعله الناس بتقويم صحيح في هذا الأمر. فإذن هذا الأمر الأول المرتبط بالجملة الأولى التي عرفنا مكانتها. فكيف إذن إذا كانت هذه الكلمة لا إله إلا الله لها تلك المكانة، وكانت مثلت جملة في منظومة جمل كلها ذات معان عظيمة، إذن كيف لا تكون هذه الآية فعلا أفضل آية في هذا الكتاب العظيم كلام ربنا جل جلاله. الجملة الثانية: الحي القيوم. الحي القيوم، تضمنت هذه الجملة ذكر اسمين عظيمين من أسماء ربنا عز وجل، الأول الحي، الثاني القيوم. وكما قلنا في هذا الجمع بين الاسمين جعلهما ماذا؟ أن هناك قول للعلماء على أن هذا التركيب هو اسم الله الأعظم، ويستدلون على ذلك بما رواه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة، في مجلس علم يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورجل قائم يصلي قريب منهم، يقول أنس: فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. وسأل، يقول أنس: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وقد كان بينما دعا به يا حي يا قيوم. ولذلك راوي الحديث عن أنس محمد بن القاسم بن أبي بكر قال: نظرت فوجدت في هذا الدعاء الذي ذكره يا حي يا قيوم، قال: وقد تكررت في ثلاث سور، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة طه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور، في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة طه. يقول: فوجدت أن الحي القيوم وردت في هذه السور الثلاثة من بين الأسماء التي ذكرها ذلك الصحابي في دعائه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بتدبر دعائه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل به الكرب أو الضيق دعا الله. فبماذا يدعو وبماذا يسأل الله؟ يسأل الله عز وجل بالجمع بين هذين الاسمين الحي القيوم. من أين أخذنا هذا؟ يقول أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر، إذا أشغله أمر واهتم له وأراد أن يفرج، قال: إذا كربه أمر أو ضيق، إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إذن هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم في حال الشدة يدعو الله بماذا؟ يا حي يا قيوم. أيضا مسؤولية الأب عن أولاده وعن فلذة كبده، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يعلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فيقول لها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ هل في شيء يردك أن تسمعي نصيحة والدك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذن الدعاء بماذا؟ يا حي يا قيوم. الحي القيوم هذا الاسم الأعظم الذي ورد في أيضا في هذه الآية العظيمة التي هي سورة البقرة. إذن الله أحد الأسماء التي ذكر على أنها الاسم الأعظم، الحي القيوم أحد الأسماء التي ذكر أنها الاسم الأعظم. إذن الآية هذه أمور أيضا تعطينا دلالة ما هي مكانة آية الكرسي وما هي منزلتها. هذين اسمين ورد فيهما النص بأن كل منهما الاسم الأعظم لربنا عز وجل. الحي ذو الحياة الكاملة، الحياة التي لا تحتاج إلى أحد، والحياة التي كانت أزلا وستبقى أزلا صفة لربنا عز وجل. الله هو الحي سبحانه وتعالى، فلذلك كل من عدا الله إنما اكتسب الحياة بعد أن لم تكن، وسيفقد الحياة بعد أن كانت. أما الله عز وجل فهو الحي منذ أن كان، وهو الحي جل جلاله الباقي، فهو الأول وهو الآخر، فهو الأول الحي الأول وكذلك هو الآخر الحي جل جلاله. وأما غير الله سبحانه وتعالى فإن الحياة دبت فيه بعد أن لم تكن، والحياة سيفقدها بعد أن كانت، وكذلك الحياة على كمالها وتمامها إنما هي صفة ربنا سبحانه وتعالى. والحياة سر غامض لا نعلم منه إلا آثار، آثار الحياة هي التي ندركها، لكن من الذي يعلم ما هي حقيقة الحياة؟ من يريد أن يدركها فليدرك ما حقيقة الروح. والله قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأمر الحياة غامض، فإذا ما نظرنا سبحان الله إلى هذا الأمر العظيم الجليل، هذه الحقيقة التي تقهر عقول البشر وتبهر القلوب وتملأ النفوس إيمانا وثقة في الله أن الله عز وجل هو الحي سبحانه وتعالى. فالحياة أيضا إذا تأمل الإنسان الحياة، هل حياة الإنسان كحياة الحيوان؟ وهل حياة الإنسان أو الحيوان كحياة الجن؟ وهل حياة هؤلاء كحياة الملائكة؟ من يدرك هذا؟ من يستطيع أن يتكلم عن هذا؟ فالله عز وجل هو الحي، وهو الذي يعطي الحياة، وهو الذي يسلبها مما شاء متى شاء جل جلاله، فهذا ملكه، فالله سبحانه وتعالى يخبر بهذا الاسم العظيم أنه جل جلاله هو الحي سبحانه وتعالى، ثم يجمع مع اسم الحي القيوم. والقيوم هذا الاسم في اللغة راجع إلى التدبير والقوامة، فالقيم على الشيء هو الذي يدبر أمره ويقوم بشأنه. والقيوم هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو القائم بشؤون الكون كله، بشؤون الكون كله، فهو القيم على خلقه وعلى تدبير أمر هذا الخلق وإصلاح شأنه، والله عز وجل لا يحتاج في ذلك إلى معونة أحد، فهو جل جلاله القيم والقائم بهذا الأمر، لأن الله عز وجل هو القيوم. فالله عز وجل هو القيوم القائم بهذا الأمر على أكمل وجه، فالعوالم كلها محتاجة إليه، مفتقرة إلى قوامته، والله عز وجل لا يحتاج إلى أحد من خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم، والله هو الغني. أما الفقر فهو صفتكم، أما الغنى فهو صفة لله. ذلك يقول شيخ الإسلام، يقول: الفقر وصف ذاتي لي أبدا، كما أن الغنى وصف له ذاتي لا ينفك عنه. فالغني هو القيوم جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك جميع حاجات العباد، الملائكة، الجن، الإنس، الحيوانات، الطيور، الحيتان، الذرات، كل ذلك إنما أمره قائم بتدبير القيوم الحي جل جلاله، هو الذي يدبر هذا الأمر جل جلاله. ولذلك هنا الإدراك الذي ينبغي أن يدركه العقل في داخل هذا القلب، أن يدرك أنه لا ينخدع أبدا بكل من يتبجح ويرى أن أمر أحد من البشر بل أمر نفسه مرده إلى نفسه. العقل الذي أدرك ذلك يضحك ويسخر من إنسان يظن هذا الأمر، يظن أنه هو الذي يدبر أمر نفسه. إن كنت تدبر أمر نفسك، هل أنت الذي أعطيت هذا الجسد الحياة؟ ولما لا تمسك هذه الحياة من الخروج؟ وإذا كنت لست الذي تستطيع أن تعطي الحياة لنفسك ابتداء، وبعد أن أعطيتها ما تستطيع أن تحفظها، هل هناك شيء أوضح من ذلك يبين عجز ابن آدم وضعف ابن آدم؟ ولكن الإنسان يتعجب. فهنا تجد أن هذا الإنسان إذا علم ذلك، بعد ذلك إذا أراد أن يزن شيء، أرجع إلى من؟ أرجع إلى الحي القيوم، أرجع إلى الحي القيوم. كيف أرجع إلى ضعيف وأترك القوي؟ كيف أرجع إلى من كان عدما وأترك الأول الحي القيوم جل جلاله؟ هذه معاني عظيمة تجعل المؤمن يستبصر أين مصدر التلقي. واحد، وحي الله. من هو الله؟ الحي القيوم، هذا الذي أستمد منه، هذا الذي أرجع إليه، هذا الذي أفتخر بعلم أخذته من وحي ربي، وحي ربي الحي القيوم، هذا الذي أتمسك به، وهذا الذي لا أخدع بأي شيء سواه. فهذا من الحي القيوم. فإذا هذه معاني يوجدها هذا الإدراك عندما يقف الإنسان مع جمع هذين الاسمين العظيمين لربنا جل جلاله ويفهم الإنسان معناهما. الجملة الثالثة: لا تأخذه سنة ولا نوم. يخبر الله عن تمام وكمال قيوميته بهذه الجملة، أن القيومية التي لله أكمل ما يكون وأتم ما يكون. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فالحي القيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه وأقول لو نمت ماذا يحدث في نظام الكون؟ هل يحدث شيء؟ لو نام أهل البلد كله ماذا يحدث؟ هل يحدث في نظام الكون اختلال؟ تسقط السماء على الأرض؟ لو نام كل جندي في الأرض، ولو نام تجار أهل الأرض، ولو نام ملوك أهل الأرض، هل تطبق السماء على الأرض؟ لو نام البشر كلهم هل تطبق السماء على الأرض؟ ولكن لو نام الرب الجليل أو أصابته السنة لما بقي هذا الكون. فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه هو القائم على هذا الكون كله وعلى تدبير أمره جل جلاله. يا إخوان، هنا عندما يقف الإنسان على هذه المعاني، ماذا يضره إن غضب منك فلان أو فلان من البشر؟ لكن هل تستطيع أن تتحمل أن يغضب عليك الملك الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ وإن رضي عنك هل تندم أنه غضب منك فلان أو فلان أو فلان من الناس؟ هذا المعنى الذي كيف عندما تقف، هل أنت تجده فعلا في قلبك؟ هل أنت تعاير المواقف التي تقفها وفق هذا العلم؟ هل أنت تنظر إلى الناس وتعامل بعضهم مع بعض ومع ربهم وفق هذا المعيار؟ هل أنت تحب الناس ويكون من هو القريب إلى قلبك ومن هو الأبعد عن قلبك وفق هذه المعايير؟ هذا هو العلم الصحيح الذي تحمل بسببه قلبا سليما إذا تلقيته بصواب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. النوم، ما هو أخف من النوم؟ ماذا؟ النعاس. ما هو أخف من النعاس؟ السنة. وقوله جل جلاله هنا لا تأخذه، لماذا قال لا تأخذه؟ لأن انظر إلى أحوالنا، ربما أنت تنام بإرادتك، لكن السنة والنعاس فإنها ماذا؟ تأتي وتهجم عليك ولا تستطيع أن تدفعها. أنت تقود سيارتك وأنت تشعر بالمخاطر وأنت تقود، لكن عندما يأتي أمر السنة والنعاس فإنه يهجم على رغم أنك لا تريد أن يأتي. فالله عز وجل قال لا تأخذه ما يمكن أن يكون ذلك، ما تأخذه السنة ولا النوم، لكمال ماذا؟ لكمال حياته وقيوميته. فالله هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم كما قلت، انظر إلى كل هذه المخلوقات، نامت أو استيقظت أصابها النعاس أو السنة، هل يختل نظام الكون؟ لا يحدث، ولا تسقط السماء على الأرض، لكن الحي القيوم لا تأخذه السنة ولا النوم. لماذا؟ لأنه هو القائم بأمر هذا الكون وحده جل جلاله. وهذا معنى حقيقة عظيم. بعد ذلك تنظر بهذا العلم إلى كل الخلائق وتشعر بماذا؟ كل هذا فقير وهذا فقير وهذا فقير. قال ملكت من المال كذا فقير، عندي من القوة كذا فقير، الجميع. لماذا؟ من منا الذي لا تأخذه السنة ولا النوم؟ فلذلك هذا معنى عظيم، وكم يبني في هذا القلب من حقيقة الميزان الصحيح الذي يزن الإنسان به الأمور والأشياء والمخلوقات ميزانا واضحا. ومن هنا بعد ذلك سنصل إذا من هو فعلا يشعر بالعزة مثل هذا المؤمن، من يشعر بالثقة، من يشعر بالطمأنينة في أحلك الظروف. ولذلك كما أشرنا موسى عليه السلام، نتخيل والله يا إخوتي، نتخيل إنسان أخرج قومه الرجال والنساء والأطفال وهم ضعاف وجلين خائفين مشفقين من عدو لدود وعدو متجبر متكبر ادعى الربوبية يملك جيشا وسلاحا وأعدادا، ثم يخرج هؤلاء الضعفاء بهذا الوجل في الليل ومعهم كل ما يملكون، وأخذوا ثم يفاجؤون وإذا بذلك الخصم العنيد يقترب منهم والجيش معه مدجج بالسلاح، نظروا المفر أمامهم ليس إلا بحر، الهلع امتلأت به القلوب. ولنا أن نتصور كل هذه الصورة، نتخيل لو أنت كنت واحدا معهم وأنت تسمع هذا الضجيج والجميع يشير إليه، ماذا يقولون؟ يا موسى إنا مدركون، انتهينا، وأنت السبب. ماذا الجواب في وسط ذلك كله؟ كلمة واحدة: كلا، لن ندرك. لماذا؟ لأن معي الحي القيوم، لأن معي الله، إن معي ربي سيهدي. هذا الفارق، هذا الفارق في العلم، هذا هو الفارق في من تعلم هذا العلم. إذن تصبح هذه القمم هي الأسوة، وهي المقام الذي ينظر إليه الإنسان ويريد أن يسعى في طريق يقترب به من تلك المنازل. إنا مدركون، كلا، إن معي ربي سيهدين. لأن الله وعد، قال اذهبا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لذلك الجواب: كلا، إن معي ربي سيهدين. إذن الله عز وجل لا تأخذه السنة ولا النوم، لا يمكن ولا يكون، لا يكون هذا أبدا. ولذلك هذا القانون الصارم الذي أحكم به سير هذه الكواكب وسير هذه المجرات وبقاء السماوات والأراضين، لأن القيم عليها هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا كم هي حقيقة الإنسان بماذا يفتخر وبماذا يعتزي وعلى أي ركن يستند؟ هل على ضعيف كانت الحياة فيه بعد أن لم تكن وستخرج منه الحياة كما أنها وجدت بغير إرادته ستخرج بغير إرادته؟ هل هذا من تستند عليه في قوته؟ وهل هذا تظن أنه هو الذي ينجيك وهو وهو وهو، وتترك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فإذن هذا معنى. فإذن هذه ثلاث كلمات نقف معها اليوم، ولكن كما قلت حقيقة العبرة أن نستوعب هذا المعنى ونرى ما مدى وجود هذا الفهم في قلوبنا، وليس فقط إدراكه، ليست المعرفة النظرية المجردة، ولكن ما مدى القبول، ما مدى القناعة، ما مدى الاستقرار، ما مدى أننا نجد أن قلوبنا عند المواقف قد وجهت نفوسنا أن تثق في الله. أين إذا كانت جاءت المصيبة؟ كما أقول دائما، انظر إلى اللحظة الأولى، أين اتجه لسانك الكلمة الأولى؟ أين اتجه بصرك؟ أين اتجهت قدمك؟ أين اتجهت يدك؟ هل فعلا اللسان أول كلمة قال يا الله يا حي يا قيوم، كما كان رسول الله إذا نزل به الكرب دعا بهذه الكلمة؟ أم انظروا فلان ونادوا فلان؟ أم اليد اتجهت إلى الباب لتذهب إلى فلان؟ أم أنها ارتفعت لتقول يا حي يا قيوم؟ هل الأقدام انتصبت وقامت لتصلي وتقف بين يدي الحي القيوم؟ أم اتجهت تجري يمنة ويسرى تبحث عن فلان وفلان؟ هذه موازين دقيقة. هذا الوعي بهذه المعاني، هذه ميادين ظهوره، وهذا حقيقة ما نريد أن نقف عليه. ولذلك كثيرا ما قد يقول إنسان، طيب هذا أمر أنا أعلم أن الله هو الحي القيوم، لكن هنا السؤال، هل أنت وعيت هذا الأمر بالمعنى الصحيح؟ وهل غرسته في قلبك غرسا صحيحا؟ وهل أنت انتفعت به انتفاعا صحيحا؟ هل أنت بذلت جهدا في أن تزكي نفسك وفق هذا الفهم الصحيح؟ هل أنت اختبرت تصرفاتك وفق هذا الفهم الصحيح؟ لكن أن تقول والله أنا عارف، ثم بعد ذلك إن راجعت إلى أعمالك وتصرفاتك تجد أن الخلل فيها كبير، فإذن هذا محل الإشكال. فلذلك هذه معاني لهذه الجمل، الآن ثلاث جمل، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا ونقف مع بعضها، ثم نرى بعد ذلك تمام وكمال هذه الجمل ماذا يكون لها أثر على نفس هذا الإنسان المؤمن، وهو يربي قلبه على هذه المفاهيم ويزكي نفسه بهذه المعاني ثم يخضع جوارحه لها. ونسأل الله أن يوفقنا لذلك وأن يتمه على خير، وأن لا نفارق هذه الدنيا إلا وقد أكرمنا الله عز وجل بذلك، إنه جواد كريم سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.